في استماع وكبنات لابني وكبنات لابني أيضا أخوات من والد بالأخ هن عاصبة. إذن حكم الأخوات لأب هو حكم بنات لابني. على التفصيل الذي رأينا قال للثلث لإخوة من قد جبوا فيه سواء للثلث واحدا حذر. الإخوة لأم فرضهم الثلث قول الله تبارك وتعالى أوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إن كل نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له أخوة فلأمه السدس. إلى أن يقول في سورة النساء وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما سدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين. وأجمع العلماء على هذه المسألة أجمعوا على أن الإخوة لأمه إذا تعددوا نساء أو رجالا لهم الثلث وإذا انفرد أحدهم كان امرأة أو رجلا له السدس وأنهم يشتركون بالثلث بالسوية للرجل مثل للرجل مثل مال الأنثى ولا يشتركون بحسب أنه للذكر مثل حظ الأنثيين بل للذكر مثل حظ الأنثى. ويشهد لذلك قراءة ابن مسعود وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أمه قراءة ابن مسعود زيادة من أمه نعم. ثم قال ويسقط الإخوة بابن وابنه على باب الحجب في الحجب. قال ويسقط الإخوة بابن وابنه والأبي بالشقيق غير انفذنه. الإخوة يحجبهم الابن ويحجبهم ابنه لأنه بمنزلة الابن ويحجبهم الأب لأنهم يدنون به ويحجب الشقيق منهم غير الشقيق والأبي بالشقيق غير أي بالأخ الشقيق يحجب غير الشقيق غيره غير الشقيق فاذنه أي إذنه عن الميراث إذنه عن الميراث أي منعه منه بالشقيق غير فاذنه أي أن الأخ الشقيق يحجب به الأخ لأب عن الميراث يثنى عنه أي يمنعه منه ويحجب. وهذه مسألة إجماع لا خلاف فيها بين العلماء. وكذلك بالابن وابنه وبالأبي وجد وبالجد والأب نعم بالابن وابنه وبالجد والأب أسقط لإخوة من الأم تصل الإخوة من الأم كذلك يسقطون بالإجماع بالابن وابنه وبالأب والجد. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال وإن كان رجل يورث كلالة. والكلالة هو الرجل الذي يورث كلالة، يعني الرجل الذي يورث ولا آباء له ولا أبناء على الصحيح. وقيل الكلالة هي ميراث ما عدا الأب والابن. نعم. أسقط لإخوة من الأم تصيب. وكل جد بالذي أقرب صد عن إرثه كذاك بالأب لجد. والقاعدة أن كل من يدري بأحد بذكر معين فإنه يحجبه عن الميراث. من أدلى بذكر معين فإنه يحجبه عن الميراث. فالجد في ميراثه لابن أبيه لابن ابنه يدلي بابنه، لذلك الابن يحجبه عن الميراث، يحجبه عن الميراث. وكل جد بالذي أقرب يحجب، لأنه إنما يدلي بالذي أقرب. الجد الأول يدلي بالجد رقم اثنين، والجد رقم اثنين يدلي بالجد رقم ثلاثة، والجد رقم ثلاثة يدلي بالجد رقم أربعة إلى آخره. وعلى هذا وكل جد بالذي أقرب صد عن إرثه، أنا أحجب عن إرثه. كذلك من أبي جد، وكذلك الأم تحجب أمهاتها عن الميراث، وكذلك الإبن يحجب ابن ابنه عن الميراث. نعم. ثم قال فصل في العصبات. وكل من بنفسه أو بذكر أدلى سوى الزوج فعاصب يقاب. كل إنسان أدلى بنفسه أي كان سبب ميراثه هو علاقته هو المباشرة بالميت، أو أدلى بذكر كان سبب ميراثه هو ذكر، هو ذكر ربطه بالميت فأدى ذلك إلى عرضه منه، يسمى آخر سوى الزوج. والزوج فإنه يدلي بنفسه ولا يسمى عاصب. وكل من بنفسه أو بذكر أدلى سوى الزوج فعاصب يقال. من أدلى بنفسه كالأبي يدلي بنفسه، والابن يدلي بنفسه، ومن أدلى بذكر كالجد يدلي بذكر، وكالعم يدلي بذكر، وكالأخ يدلي بذكر، وكأبناء العم يدلون بذكر. وكل من بنفسه أو بذكر أدلى سوى الزوج فعاصب يقال. لا يعد عاصبا. من الإناث تعصب المعتقة ثم إصابة بها ملحقة. أما من يعصب من الإناث فالمعتقة. فالأصل في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم من رواية عائشة قالت في قصة بريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه ابن حبان والطبراني والحاكم وأبو داود قال صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. واختلف في من اعتق عن غيره بدون إذنه، أما من اعتق عن الغير بإذنه فالولاء للغير المعتق عنه اتفاقا، وأما من اعتق عن الغير بدون إذنه فقال قال الشافعي وأبو حنيفة: الولاء هنا للمعتق، لأن الولاء بمثابة النسب، والنسب لا ينسب إلا لمن ادعى النسب أو تسبب فيه. وقال مالك، وهي رواية عن أحمد، الولاء للمعتق عنه، لأن المعتق إنما هو بمنزلة الوكيل عن المعتق عنه. واختلفوا في من قال لعبده أنت سائبته، فقال مالك: يكون ولاؤه للمسلمين. وقال الشافعي: يكون ولاؤه للمعتق، ولا يطرف ذلك، ولا تطرف هذه العبارة ولاءه عن المعتق. وقال جماعة منهم أبو ثور: ولاؤه لمن اختار، يختار هو من يكون ولاؤه له، وإذا لم يختر أحدا يكون ولاؤه لعامة المسلمين. ثم قال: إذا المعتق متى تعصب؟ تعصب المعتق إذا لم يكن له ورث أو بقي شيئا، بقي شيء عن أصحاب الفروض، إذا بقي شيئا عن أصحاب الفروض من أبناء المعتق أو من وارثيه على العموم، إذا بقي شيئا عن أصحاب الفروض من وارثيه المعتق تعصبه المعتقة. وكذلك إذا لم يكن له، أحد يرثه فإن المعتقة ترثه كذلك. فإذا لم تكن المعتقة موجودة فإن عصبتها يرثون معتقها، عصبتها من الذكور طبعا، العصبة ذكور، لأن العصبة ذكور، عصبة جمع عاصب ككتب جمع كاتب. العصل فيها عصبة بمعنى أحاط، لأن العصبة يحيطون بالميت من جميع جهات، الأب والابن والأخ والعم، جهات الأربع. ثم قال: وأحقهم لابن ابنه وإن نزل أب وجد لو على إن يستقل. أحق العصبة بالميراث لابنه، لقول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم. والعرب تبدأ بالأهم فالأهم، القرآن نزل بلغة العرب. ابنه وإن نزل، لأن الابن بمنزلة الوالد، ولهذا الله تبارك وتعالى قال: يا بني إسرائيل، سبهم إلى جدهم، يا بني آدم سبنا إلى جدنا، وقال قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم، وقال جل من قائل إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وأحقهم لابن ابنه وإن نزل، وهذا خلاف فيه، هذا مجمع عليه، أب هم الأب، الله تبارك وتعالى يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. أب وجد، الجد لأنه أبو الأب منزلة الأب، لو على إن يستقل يستقل عن الإخوة، يستقل عن إخوة وابن أب وابن أب وإن نزل، معناها يستقل عن الإخوة وابن أب وإن نزل، سبق وأن رأينا أحواله مع الإخوة وابن الأب وإن نزل وابن أب وإن نزل ثم بنو جد والأقرب استقل، ثم بعد ذلك بنو جد، وبنو جد المراد بهم هنا بنو الجد أصالة وبنو ابنه، أنا بنو الأبي، الإخوة والأعمام بنو الجد، والإخوة بنو أبناء الأبي، وأبناء أبناء الأبي، وأبناء أبناء الجد، أنا الأعمام وأبناء الأعمام، والإخوة وأبناء الإخوة، ويقدم الإخوة على الأعمام، والإخوة الأشقاء على الإخوة لأب، والأخ لأب على ابن الأخ الشقيق، وابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب، ويقدم الأعمام على أعمام الأب، وابن الأعمام على الأشقاء على أبناء الأعمام لأبي، وهكذا. ثم بنو عم، ثم بنو جد، والأقرب استقل، ثم بنو جد والأقرب استقل، فلا الأقرب منهم يستقل بالميراث ويحجب الأبعد، أما إذا استووا في القرب والدرجة، استووا في الدرجة فإنه يقدم الشقيق منه على ابن أبي، لما ثبت عن علي رضي الله عنه وبعضه مرفوع قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، وأن أبناء الأعيان يتوارثون بينهم دون بني العلات، وبني العلات هم أبناء العلات تقال للضرائب، هم أبناء الأب دون بني العلة، وبني الأخياف تقال لبني الأم، وبني العيان تقال لأبناء الأشقاء، بني الأخياف بني الأم، وبني العلات بني الأب، و بنو الأعيان أخوة الأشقاء. يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأمه، حديث أخرجه البيهقي و غيره سند الصحيح. نعم. ثم قال وفي استواء قربهم للوالد أحقهم من أبوه يقتدي. إذا كان قربهم للوالد واحدا فإن الذي يرتدي أي ينتسب إلى أبويه ينتسب إلى أبوي الميت يرتدي أبوي الميت يعني ينتسب إليهما يقدم على الذي ينتسب إلى أبي الميت فقط. أحقهم من أبويه يرتدي. ثم قال وعصب الأب لأم الأخ وعصب الأخ لأم وأبي أو لأب ولابن وابنه حبي كل بحضر ثاني وحجب عن الإناث غيرهم إذا عصب. وعصب الأخ لأم وأبي أو لأب. الأخ لأم وأب أي الأخ الشقيق يعصب الأخوات الشقيقات. والأخ لأب كذلك يعصب الأخوات لأب. والأب يعصب كذلك ما بقي من المال يأخذه. والابن يعصب كذلك البنات. وفي هؤلاء الأربع يعصبون أربعة من من أهل العصبة يعصبون الإله وهم الإخوة الأشقاء والإخوة لأبي والآباء والأبناء. وفي هذه الحالة يرث كل واحد منهم ضعفي ما ترثه الأنثى أي أن لكل واحد منهم مثل ما مثلي ما للأنثى. نعم. ونعم وكل حبي أي نعم وجد والأب وابنه حبي كل بحاضر ثاني في حالة عصيبه كل بحاضر ثاني وحجب عن الإناث غيرهم إلى قصر. إذا عصب غيرهم يحجب عن الإناث معناها أبناء العم وأبناء العم إذا عصبوا فإن الإناث لا يشارك لا يشاركهم في المال وإنما ينفرد به الذكور لأن الإناث في هذه الحالة من ذوي الأرحام نعم. قالها إذا عصب العم المال ما بقي من المال، إذا عصب ابن الأخ ما بقي من ابن الأخ ما بقي من المال، إذا عصب العم ما بقي من المال يلده ولا وليس لأخته وليس لأخته حظ من مما ولد هو بالتعصيب. وهذه المسائل مجمع عليها. وعاصب إن ينفرد فالمال له، وعاصب إن ينفرد فالمال له، وما بقي بعد الفرض والباقي نعم والباقي بعد الفرض إن كان منه، وعاصب إن ينفرد فالمال له، معناها العاصب إذا انفرد، انفرد مثلا الجد يأخذ المال كله، انفرد الأب يأخذ المال كله، انفرد الابن ما بأولا يأخذ المال كله، انفرد الابن يأخذ المال كله، انفرد العم يأخذ المال كله، انفرد ابن عمي يأخذ المال كله، وهكذا العصب إذا انفرد واحد منهم بأن لم يوجد الميت إلا هو يأخذ المال كله. وإذا كان معه أصحاب الفروض فإنه يأخذ ما بقي عنه، فإذا لم يبق عنه شيء لا يأخذ شيئا. وعاصب إن ينفرد فالمال له، والباقي بعد الفرض إن كان موجودا لا بقي شيء ذوله يعطيه له نعم. وفي الحمارية للنصفي يجد زوج وأم سدس بها يمد الإخوة من أم بذلذ ويوصد عنها الأشقى للإناث إذ ترد للأخوات الثلثين وتمد لعشرة وهي الفروخ بتحق حمارية وتسمى المشركة، هي الفريضة المتكونة من نعم متكونة من زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. المال من ستة، تأخذ الأم سدسا لأنها يحشبها الإخوة لأم إلى السدس من السدس إلى السدس حجب نقصان، ويأخذ الزوج نصف ثلاثة أربعة، ويأخذ الإخوة لأم اثنين، تم المال لم يبقى منه شيء. إذن حرم الإخوة الأشقاء، لا يجد الإخوة الأشقاء شيء. وسميت المشركة لأن عمر الخطاب رضي الله عنه عندما قسمها هذه القسمة قيل له هب أن أبا هؤلاء حجرا ملقا في اليمين، أليست الأم تجمع الإخوة الأشقاء مع الإخوة الأب لما يأخذون ولا يأخذ الأشقاء شيئا، فشرك ومنه أيضا تسمى الحمارية لأنه قيل له هب أن أباه هب أن أباه حمار. الأولى هب أن أباه حجر من قبلية، والثانية هب أن أباه حمار، أليست الأم تجمعه؟ أشركهم، والثلث الباقي جعله بين الإخوة عموما، إخوة الأشقاء والإخوة لأم. فكان أعطى الأم السدس، وأعطى الزوج النصف، وأعطى الثلث الباقية بين الإخوة جميعا، الأشقاء والإخوة لأم. وهذا هو مذهب عمر، وهو مذهب زيد بن ثابت، وهو مذهب عثمان بن عفان، أي إشراك الإخوة الأشقاء. وهو الذي ذهب إليه مالك والشافعي، وذهب أبو حنيفة وابن أبي ليلى وأحمد وداود الظاهري، وهو مذهب علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وابن مسعود، إلى أنهم لا يجدون شيئا أي الإخوة الأشقاء. واحتجوا بأن الإخوة الأشقاء من أصحاب الفروض، من أصحاب التعصيب، فأصحاب التعصيب قد يجدون المال كله وقد لا يجدون شيء، فيستغرق أهل الفروض المال